أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. استغفر الله ربي وأتوب إليه. كان الكلام في ثاني الأسماء العاملة عمل الفعل، وهو المصدر. وبعد بيان تعريفه من المصنف، شرع في شروطه وذكر أن المصدر إنما يكون عامل عمل الفعل إذا توفرت فيه شروط ثمان. كان الشرط الأول، ما هو الشرط الأول؟ أن يكون أن يحل محل أن زائد الفعل أو ما زائد الفعل. وذكرنا ماكو خصوصية إلا أن أن أم الباب، فهي التي ذكرت. وفي بعض الأحيان تقصر، لا يصح حلولها لخلل فيها، لقصور فيها، لأنه يراد من الفعل الاستقبال الحال، وهي لا تدل على الحال، فلذا يقدر معها ما مع الفعل، يقدر مع الفعل ما. الشرط الثاني ترتب على هذا الشرط أنه لو كان يحل الفعل فقط من دون أن، فلا يكون المصدر عامل عمل الفعل، خلافا لبعض النحاة ومثاله ضربا زيدا. ولو كان الذي المصدر المذكور لا يحل لا الفعل مع أن ولا الفعل مجردا، هذا أيضا لا يكون عامل عمل الفعل هذا المصدر. ومثاله ما ذكره، المثال المعروف المذكور في كتبهم: مررت بزيد فإذا له صوت صوت حمار، على أن صوت الثاني لا تكون منصوبة بصوت الأولى. لماذا؟ لأن صوت الأولى ملحوظ فيها الإسمية، ملحوظ فيها الدوام الثبوت، وليس ملحوظ فيها الإحداث، أحدث صوتا، والإحداث إنما هو يستفاد من الفعل، فلذا لا تكون صوت الثانية منصوبة بصوت الأولى. الشرط الثاني اللي وصلنا له، الشرط الثاني أن لا يكون المصدر مصغرا، بمعنى لابد أن يكون المصدر على وزنه، على هيئته. أما لو تغيرت هيئته وزنه إلى التصغير، فيقال مثلا في ضرب ضريب، في قتل قتيل، هذا لا يكون عامل عمل الفعل. لماذا؟ لأننا ذكرنا أن المصدر هو الجاري على الفعل، جاريا على الفعل، إنما عمل لأنه في معنى الفعل. أما لو صغر، والتصغير من خصائص الأسماء، التصغير من خصائص الأسماء، فأبعد شبهه عن الفعل، لأنه أصبح مباينا للفعل، ليس مشابها للفعل، لذا لا يعمل عمل الفعل. وبعض النحاة ذكر بما أن اللحاظ والضابط والمناط أن يكون المصدر مشابها للفعل ليس مباينا له، أو قل بعبارة أخرى أن المصدر يجب أن لا يكون فيه شيء من علامات الاسم، من علامات الاسمية مثلا، أو مما يختص بالاسم مثلا، وهو التصغير لأنه موجود في الاسم فقط. فكذلك فيما لو كان المصدر جمعا، إذا كان المصدر جمع فأيضا هيئته مباينة لهيئة الفعل، لا يكون جاريا على الفعل، بعد لا يكون مشابها للفعل، بعد فيهما في الأسماء وهو الجمع، الجمع للأسماء، فلو كان كذلك لما عمل عمل الفعل. لكن هذا فيه خلاف، منهم من جعله عامل خصوص الجمع، خصوص المصدر المجموع، ومنهم من لم يرتضي عمله لأنه مباين للفعل. مثاله على عمله قول الشاعر: وعدت وكان الخلف منك سجية، مواعيد عرقوب أخاه بيثرب. وعدت وكان الخلف منك سجية، السجية اللي هي يعني أكثر من الأطباع، أكثر من الطبيعة، واضحة، أكثر من الاعتياد، أن يعتاد الشيء على الاعتاد الإنسان على شيء. وعدت وكان الخلف منك سجية، لذا مثلا نقرأ ليلة الجمعة: صل على محمد وآله خير الورى سجية، سجية بمعنى أخلاق، بمعنى الصفات الثابتة في النفس التي لا تتغير. وعدت وكان الخلف منك سجية، مواعيد عرقوب أخاه بيثرب. محل الشاهد: مواعيد، فهو جمع لمصدر الموعد، صح؟ وعدت أو وعد يعد موعدا، فالمصدر موعد، هذا مواعيد جمع مع هذا أعمله الشارع في ماذا؟ في أخاه، نصب أخاه على أنه مفعول له. واضح إن شاء الله؟ هذا فيه خلاف، هذا منهم من جعله عامل كما الذي يستشهد بهذا البيت، ومنهم من لم يجعله عامل وقاسه على المصدر المصغر، من أن المصدر المصغر لا يعمل لمباينته للفعل، فكذلك المجموع أيضا مباينا للفعل فلا يعمل. واضح إن شاء الله؟ هذا الشرط الثاني. الشرط الثاني ألا يكون مصغرا، فلا يجوز أعجبني ضريبك زيدا على أن زيدا مفعول لضريب. لماذا؟ لأنه مصغر. ولا يختلف النحويون في ذلك، في هذا لا يختلفون على أن المصدر المصغر لا يعمل عمل الفعل. وقاس على ذلك على المصدر المصغر بعضهم المصدر المجموع فمنع إعماله حملا له على المصغر. لماذا؟ لأن كل منهما مباين للفعل لا يشابه الفعل، والمصدر إنما عمل عمل الفعل لمشابهته للفعل. وأجاز كثير من النحاة إعماله واستدلوا بنحو قول الشاعر وعدت وكان الخلف منك سجية مواعيد عرقوب أخاه بيثربي أو بيتربي. مو ايش عندكم انتم يثرب يو يترب؟ اي هي اثنين مروي بيترب على انها يترب اسم مكان او يثرب اسم المكان المعروف، اما يترب اللي هي منطقة في اليمن او يثرب المدينة المطهرة. محل الشاهد بينا مواعيد، هذا مصدر مجموع استدل به البعض على أنه عامل عمل الفعل خلافا لما لقوم النحاة على أنه مباين للفعل فلا يعمل، فقد نصب أخاه على أنه مفعول به. واضح إن شاء الله؟ زين. الشرط الثالث. نعم. من هو؟ هذا مو صح، هذا مثال مو صحيح، هذا مثال اللي جاي نقول مو صحيح. فما هو مو صحيح، هذا لا يعرب على أنه منصوب لهذا. تسوي مرفوع مثلا أعجبني ضريبك، أعجبني ضريبك راح تصير فاعل، تصير لزيد، أعجبني ضريبك لزيد. زين. الشرط الثالث أن لا يكون مضمرا، الشرط الثالث أن لا يكون المصدر مضمرا، بمعنى أن يكون المصدر اسم ظاهر وليس ضميرا يعود على اسم ظاهر، وهذا الاسم الظاهر مصدر. الشرط الثالث أن لا يكون المصدر مضمرا، بمعنى أن لا يكون ضمير يعود على مصدر، بل لابد أن يكون المصدر العامل في الفعل لفظه ظاهر اسما ظاهرا وليس اسما مضمرا يعود على مصدر. ولماذا؟ لأن المصدر إنما عمل عمل الفعل لأنه جار على الفعل والضمير، وإن كان معناه معنى المصدر الذي هو جار على الفعل لكن ليس جاريا على الفعل، هو وإن كان فيه معنى المصدر لكن هو غير جاري على من؟ على الفعل. وقد تقدم أن المصدر العامل هو الجاري على الفعل بأن تكون فيه حروف الفعل. واضح إن شاء الله؟ مثال ذلك لا يقال، المثال اللي مثل المصنف ضربي زيدا حسن، هذا عامل عمل الفعل ما عندنا به مشكلة لتحقق شروطه، وهو عمرا قبيح. يعني شنو هو؟ وضربي عمرا قبيح. هذا المقطع الثاني غير صحيح، هذا نحن. لماذا؟ لأنه ضمير يعود على مصدر، والمصدر إنما يكون عامل إذا كان بلفظه لا بضمير يعود عليه. واضح إن شاء الله؟ هذا الشرط أيضا فيه الخلاف، منهم من أجاز أن يكون المصدر عامل حتى لو كان على مستوى ضمير يعود على لفظ المصدر لا مصدر. مثاله استدل بقول العرب بقول الشاعر وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم، وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو، يعني وما الحرب، صحيح، وما هو، وما الحرب، مو عندكم هذا البيت ولا، وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو، وما الحرب عنها، راح يصير وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو، وما العلم راح يصير وما هو، وما العلم عنها بالحديث، وما العلم عن الحرب بالحديث المرجم، فيصير الضمير على من يعود، يصير الضمير يعود على زين. وما هو محل الشاهد كلامنا، هو الضمير، وما هو محل الشاهد الضمير، هذا الضمير لا يعود على الحرب، وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو، هذا لا يعود على الحرب، لأن الحرب مؤنث، فهو ضمير مذكر، ولم يقل وما هي، يعني وما الحرب. ثم حتى لو أرجعناه قلنا بلحاظ اللفظ، راجع بلحاظ اللفظ لا بلحاظ المعنى، ولفظ الحرب مذكر يصير المعنى فاسد، لأنه لا يريد الشاعر أن يقول وما الحرب عن الحرب بالحديث المرجم، لا معنى له، لا معنى له محصل. فإذن على هذا أن الضمير لا يعود إلى الحرب، إما للخلل على مستوى اللفظ أن هذا لفظه مذكر والحرب مؤنث، أو لأنه يلزم منه فساد المعنى إذا قلت هو يعود إلى لفظ الحرب بلحاظ لفظها ذكر لا بلحاظ معناها، فأيضا يكون المعنى فاسدا، يأبى ذلك، لأن المعنى راح يصير وما الحرب عن الحرب بالحديث، شنو معنى وما الحرب عن الحرب، لا معنى لذلك، واضح إن شاء الله. فلذا هو المن يعود، يعود إلى المصدر المفهوم من الفعل علمه، وما علمتم قدم عندنا هذا نظير قوله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى، هو من هو العدل، فيكون الضمير عائد المن إلى المصدر المفهوم من لفظ الفعل. فلما قال وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو، وما العلم عن الحرب، وما القول عن الحرب إلا بالحديث المرجم، واضح إن شاء الله. فعليه أنه يراد منه المصدر، ضمير يراد منه المصدر، راجع إلى المصدر، وهو عامل عمل الفعل، لأن عنها جار ومجرور متعلق بالضمير، والجار والمجرور لا يتعلق إلا بشيء، إلا بفعل أو ما فيه معنى الفعل، أو ما هو عامل عمل الفعل، واضح إن شاء الله. هذا من استدل على أن المصدر لو كان ضميرا يكون عاملا، هذا وجه الاستدلال. أعيده الشيخ مصطفى، أعيده زين. رد المصنف بأن هذا متأول، أن هذا البيت أولا نادر، ليس فيه من الكثرة ما يمكن أن تؤسس عليه قاعدة، أو ما يمكن أن يضرب قاعدة قد أسست، اللي هي القاعدة مالتنا شنو، أن المصدر لو كان ضميرا لا يعمل عمل الفعل، هاي قاعدة صارت. لماذا؟ لأنها مستفادة من كثير من كلام العرب، إنما العامل هو إذا كان بلفظه لا بضمير يعود عليه. فإذا أجي أريد أستثني من هاي القاعدة، أو أضرب هاي القاعدة، أو أؤسس قاعدة ثانية، ينبغي أن يكون هذا الذي يؤسس مذكور في كلام العرب بمقدار يوازي المقدار الأول، بمقدار لا بأس به، بكثرة لا بأس بها، حتى يستفاد منها قاعدة. هذا البيت الشعري أو نظير هذا البيت الشعري لم يرد إلا قليل، إلا نادر كما يعبر المصنف، هذا على ندرته، فعلى ندرته لا يصلح أن يكون معارضا للكثرة التي أسست القاعدة بأن المصدر لو كان ضميرا فلا يعمل عمل الفعل. هذا البيت ماذا نتعامل معه؟ أسخه هذا ما يمكن تأسيس قاعدة، ولا يضرب القاعدة التي صغناها، هذا كيف يخرج؟ ذكر أنه مؤول، يعني قابل للتأويل، يحمل على خلاف ظاهره. كيف على خلاف ظاهر؟ يقول راح نقدر له، يرحمكم الله، نقدر لعامل محذوف هو الذي تعلق به الجار والمجرور، محل الكلام كله هو عنها، راح نقدر له محذوف. ومن المعلوم أن الحذف خلاف الظاهر، الظاهر هو ماكو حذف، فعندما تقول يوجد محذوف هذا خلاف الظاهر فيكون من التأويل. ايش راح نقدر له؟ على كل التقادير المدرسة اللي هم يقدرونها المعنى يصير مو واضح. يعني من التقديرات يقول أقدر أعني، راح يصير وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم، وما هو أعني عنها بالحديث المرجم، فيجعل عنها جار ومجرور متعلق بأعني المحذوفة. المعنى يعني مو واضح، شين يصير وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم، وما هو، وما الحديث، وما العلم، وما القول، أعني عن الحرب بالحديث المرجم. هذا البعض يعني يجعله تعلق به، البعض يجعل وما هو الحديث، يجعل هناك محذوف تقدير الحديث هو بدل من الضمير، هو الحديث، هذا الحديث هو المحذوف الذي تعلقت به أو تعلق به الجار والمجرور، وتقدير الكلام وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم، وما هو الحديث عنها، عن الحرب بالحديث المرجم. هسه هذا المعنى يكون قريب لا بأس به، لكن ما هو الدليل على أن المحذوف هو الحديث؟ واضح إن شاء الله. هذا تمام الشرط الثاني، الثاني والثالث. الشرط الثالث خلاصته أن لا يكون المصدر ضميرا، لأنه لو كان ضمير لكان مباين للفعل، لما كان جاريا على الفعل، لما كان في حروف الفعل، فلا يعمل عمل الفعل. وهذا خلاف للكوفيين الذين استدلوا بقول الشاعر على أن المصدر لو كان ضميرا لكان عاملا. قول الشاعر هو وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم، وما هو عنها، فالجار والمجرور متعلق بهذا الضمير لأنه يعود على المصدر. المصنف رد بأن هذا البيت نادر وقابل للتأويل، والتأويل بما ذكرنا أن الجار والمجرور متعلق بمحذوف، البعض يقدره أعني، البعض يقدره الحديث إلى آخره. نعم شيخ مصطفى.
ها؟
بل بل نفس الكلام، ما نعلق بالمصدر، ما نعلق بالمصدر. أعجبني ما يصير نعلق بها، نعلق بفعل المحذوف، هذا إذا كانت مجرورة. حتى لزيدين لا، ليش؟ أعجبني ضريبك الحاصل لزيد، الواقع لزيد، الكائن لزيد، صار متعلق بمحذوف صفة الضريب. وهذا موجود في كلام العرب كثير، يعني أن الجار والمجرور يأتي متعلق بحال محذوف أو بصفة محذوفة للمذكور. أتذكر يمكن واحدة منها مع المقول فيه، تذكرون مع النعمة وبئسة، المقول فيه نعمة اللي أتذكر هيك، فكان متعلقا بمن؟ بصفة محذوف. موجود هذا كثير، أن الجار والمجرور يتعلق بحال محذوف أو بصفة محذوفة لهذا الموصوف المذكور. فتقدير الكلام أعجبني ضريبك الكائن لزيد الحاصل لزيد، مو صعبة. جيد. الثالث أن لا يكون مضمرا، فلا تقول ضربي زيدا حسن وهو عمرا قبيح، وهو عمرا قبيح، على أن عمرا منصوب والعامل فيه النصب منه هو، لأنه يراد منه المصدر، معناه المصدر. لأنه ليس فيه لفظ الفعل، وإنما عمل المصدر لكونه جارياً على الفعل، لذا استبعدنا اسم المصدر. اسم المصدر استبعدناه، لماذا؟ لأنه ليس جارياً على الفعل. وأجاز ذلك الكوفيون واستدلوا بقول الشاعر: وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم. أي وما الحديث عنها بالحديث المرجم. قالوا: فعنها متعلق بالضمير. هذا القول لمن؟ الكوفيين. قال الكوفيون: فعنها جار ومجرور متعلق بالضمير، والضمير لا يتعلق إلا بفعل أو ما فيه معنى الفعل، عامل عمل الفعل. وهذا البيت جواب المصنف: وهذا البيت نادر. يعني شنو نادر؟ بمعناه نادر، يعني لا يوجد له آخر. قابل للتأويل، قابل للتأويل، يعني أن لا يؤخذ بظاهره على أن عنها متعلق بالضمير، بالضمير هو، وإنما متعلق بمحذوف تقدير ما ذكرناه. فإذا كان نادرا وقابل للتأويل فلا تبنى عليه قاعدة، ولا يصلح أن يكون ضاربا للقاعدة التي أسست على الأكثر، وهي أن المصدر لو كان ضميرا فلا يعمل عمل الفعل. واضح إن شاء الله. الشرط الرابع: أن لا يكون المصدر محدودا، أن لا يكون المصدر محدودا، بمعنى أن لا يكون المصدر دالا على الوحدة، أن لا يكون المصدر دالا على الوحدة، لأن المصدر لو اتصلت به التاء المربوطة لدل على الوحدة. مثلا ضرب، إذا اتصلت به التاء شو تصير؟ ضربة، فهي دالة على واحدة أو لا؟ نفخ، إذا اتصلت به الواحد التاء نفخة، فيكون دال على واحد، واضحة؟ فلذا يقول هذا مصدر محدود، يعني دال على واحد، دال على وحدة، لم يدل على طبيعة تصدق على كثيرين، وإنما دال على وحدة. فإذا نفخ في الصور نفخة، نفخة يعني واحدة، لذا أجى بعدها منعوت بأنها واحدة. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، نفخة يفهم منها الوحدة أو لا؟ ضرب زيد عمرا ضربة، ضربة دال على الوحدة أو لا؟ فهذا المصدر الذي يكون دال على الوحدة بسبب اتصال التاء به لا يكون عامل عمل الفعل. مثاله: بل جيد، هذا هو سيأتينا في باب الصفة إن شاء الله. أن نفس المثال هذا اللي ببالي ذكر المصنف، أن الصفة، فوائد الصفة، لماذا يوصف الموصوف، ما هي فائدة الصفة؟ واحدة من فوائدها التأكيد، ومعنى التأكيد تقدم عندنا. متى يكون تأكيد؟ إذا كان المعنى مو تأسيس، مو تأسس معنى، وإنما المعنى كان سابقا موجود. مرة تقول تصف زيد بالعلم، العلم تأسيس، قبل ذاك ما كان معلوم من زيد أنه عالم، فأسست شيء جديد، هذا تفيد التوضيح أو تفيد التخصيص. هذا الصفة مثلا تفيد توضيح أو تخصيص مثلا. لكن في بعض الأحيان تأتي الصفة تؤكد المعنى السابق، متى؟ إذا لم تأتي بشيء جديد مثل ما تفضلت. فإذا نفخ في الصور نفخة يفهم منها الوحدة، واحدة، هذا تأكيد للمعنى السابق. نعت يفيد التأكيد. جيد. الشرط الرابع: أن لا يكون محدودا، بمعنى أن لا يكون دال على الوحدة فيما لو اتصلت به تاء التاء المربوطة الدال على الوحدة. فلا تقول أعجبني لا يقال، يعني هذا المثال غير صحيح، فلا يقال أعجبني ضربتك زيدا، ضربتك أي التاء تاء الوحدة. وشذ قول الشاعر، يعني ولو قيل ماذا تقول في قول الشاعر، يقول هذا شاذ، شذ عن القاعدة. يحايي به الجلد الذي هو حازم، بضربة كفيه الملا نفس راكبي. هسه هذا حتى يعرف الإعراب يجب أن نعرف المعنى. المعنى يحيي يعني المراد منه يحيي يعني أعطى الحياة وهب الحياة. يحيي بمعنى يحيي أعطى الحياة من الحياة وهب الحياة. به الجلد بفتح الجيم وسكون اللام، مو الجلد، الجلد يعني من الصبر من القوة قوة التحمل، لا الجلد بفتح الجيم وسكون اللام بمعنى الحازم اللي هو الشاعر هم بينه، الجلد الذي هو حازم بينه، الذي صفته هو حازم، هذا مبتدأ خبر صلة الموصول صحيح، الذي موصول يحتاج إلى صلة، هو حازم مبتدأ خبر جملة الاسمية صلة الموصول لا محل لها. زين، بضربة يحايي به الجلد الذي هو حازم، فمن اللي يحايي؟ من الذي وهب الحياة؟ من فاعله؟ يحايي به الجلد الذي بضربة كفيه الملا نفس راكبي. ها، بدون ما نقرأ بالكتاب، بدون ما نقرأ بالهامش، ها شوف شي يقول، لا واحد يكسب الحياة يعطي الحياة للآخر، فمن اللي يعطي الحياة للآخر؟ يحايي به الجلد، الجلد الذي هو حازم، فمن الذي أعطى الحياة؟ الجلد، لا هو حازم صلة الموصول، لكن هذا هو حازم هي واضحة المراد منها الجلد، فالذي أعطى الحياة فاعل يحايي جلده صفته الذي هو حازم، هذه صلة الموصول. المن أعطى الحياة؟ يحايي به الجلد الذي هو حازم، يحايي يعني أعطى الحياة، هسه الجلد أعطى الحياة لمن؟ من هو المفعول الذي وقع عليه يحايي؟ ها، بضربة كفيه الملا نفس راكبي، نفس، فراح يصير الذي أعطاه الحياة، الجلد أعطى الحياة لشخص منحه الحياة، من هو هذا؟ نفس راكب، يعني شخص راكب معه، راكب معه في القافلة، راكب معه في الدابة، واضح إن شاء الله. إذن صار عندي يحايي فعل، به جار ومجرور متعلق به، الجلد فاعل، الذي صفة الجلد صفة الفاعل، هو حازم جملة اسمية صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، نفس راكبي هذا مفعول به وهو مضاف وراكب مضاف إليه صحيح؟ هسه هذا الإعراب تم، جملة عرفنا فعلها وفاعلها ومفعول به مالها، واضح إن شاء الله. زين، بضربة كفيه كيف أحياه؟ هذا شلون أحياه؟ الجلد الذي أحيا نفس الراكب، كيف؟ بضربة كفيه الملا، بضربة كفيه الملا، يعني يريد يقول هذا تيمم عندما وصاحبه عطشان، هذا الراكب عطشان فأعطاه الماء يشربه وهو تيمم للصلاة، واضح أخوان؟ فصارت يحايي فعل، الجلد فاعل، نفس راكب المفعول به، كيف أحياه؟ بضربة كفيه الملا، بضربة كفيه الأرض، بضربة كفيه ضرب بكفيه الأرض، واضح إن شاء الله؟ زين، هسه هذا محل شاهدنا وين؟ ضربة، هذا مصدر دال على الوحدة لاتصال تاء الوحدة به، وعمل عمل الفعل لأنه نصب الملا، لأنه نصب الملا، الملا منصوب على أنه مفعول به المن للضربة. هذا شاذ، هذا خلاف القاعدة حكم عليه المصنف بأنه شاذ، لذا قال فأعمل الشاعر الضربة في الملا، وأما نفس راكب فمفعول ليحايي، ومعناه معنى البيت أنه أن المتكلم عدل عن الوضوء إلى التيمم وسق الراكب الماء الذي كان معه فأحيا نفسه، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذا الشرط الرابع. نأخذ الشرط الخامس، ما بيشي الشرط الخامس حتى يبقى لنا ثلاثة شروط. الشرط الخامس من شروط عمل المصدر أن لا يكون منعوتا قبل العمل، أن لا يكون، لأن هو اسم المصدر، اسم يوم اسم، يعني يقع موصوفا يوم يقع، يقع موصوفا، فشرط عمله أن لا يكون موصوفا قبل العمل، يعني أن لا تأتي له بصفة قبل أن يعمل. لماذا؟ لأنك لو جئت له بصفة قبل أن يعمل، هاي مهمة، قبل أن يعمل، لاقتضى ذلك، بعد ذلك تريد تجعله عاملا، لاقتضى ذلك الفصل بينه وبين معموله، وهو لا يفصل بينه وبين معموله لكونه عامل ضعيف، وفرع عامل فرع وليس أصل. فلو جئت بالضرب وأردت أن تعمله، لكن قبل العمل ماذا وصفته؟ بأنه الشديد، واضحة؟ وصفت بأنه الشديد، هذا بعد ذلك يعمل؟ يقول لا يعمل. لماذا؟ لأن الشديد فصلت بين المصدر وبين معموله اللي تريد تعمله إليه اللي هو المفعول به، وفي مثله لا يكون عاملا لكونه عامل ضعيف. نعم، إذا وصفته بعد العمل لا إشكال في ذلك، فتقول ضرب زيد عمرا، ضرب زيد، شلون نسوي المثال ماله؟ أعجبني، أعجبني، مرة نقول أعجبني ضربك الشديد زيد، هذا لا يصح. لماذا؟ لأنك نعت المصدر قبل العمل. أما لو قلت أعجبني ضربك زيدا الشديد، شديد صفة المن للضرب للفاعل، فهذا لا بأس به. لماذا؟ لأنه لم يؤدي المن إلى الفصل بين المصدر وبين معموله. الشرط الخامس، ألا يكون المصدر منعوتا موصوفا قبل العمل، لأنه يؤدي إلى الفصل ما بين المصدر وما بين المعمول، وهذا عامل ضعيف ليس له القدرة أن يتسلط على معمولاته. نعم، لو أعملت المصدر ثم بعد ذلك وصفته لا مانع من ذلك، لأنه يكون ملاصقا لمعموله ومتحقق شرطه. فيقال أعجبني ضربك زيدا الشديد، ولا يقال أعجبني ضربك الشديد زيدا. واضح إن شاء الله أخوان. الشرط الخامس، أن لا يكون موصوفا قبل العمل، هاي مهمة، قبل العمل، لأن بعد العمل ماكو مشكلة. فلا يقال أعجبني ضربك الشديد زيدا، لأنه اقتضى الفصل ما بين المصدر وما بين المعمول. فإن أخرت الشديد، يعني وصفته بعد أن عمله، جازت المسألة. قال الشاعر إن وجدي بك الشديد، إن وجدي بك الشديد أراني عاذرا فيك من عهدت عذولا. إن وجدي بك الشديد، وجدي بك، واضحة؟ وجدي بك، هاي وجد مصدر، وجد يجد وجدا، وجد مصدر أضيف إلمن إلى فاعله المتكلم، وجدي بك جار ومجرور متعلق بوجد. احنا تقدم عندنا أن المصدر يكون عامل عمل فعله، فإذا كان فعله لازم هو أيضا رفع فاعلا، يعني والمفعول يتعدى له بواسطة حرف جر، وإن كان فعله متعدي نصب مفعولا مثل ضرب، ففعله متعدي فهو أيضا يتعدى إلى المفعول بنفسه. فهنا بك جار ومجرور متعلق بمن؟ باسم إن اللي هو المصدر، ثم بعد ذلك وصف وجدي بك الشديدة، فهذا لا بأس به، هذا على القاعدة. أما لو قال إن وجدي الشديدة بعد بك لا تتعلق بوجدي، واضح؟ لماذا؟ لأن وجدي لا يكون عامل عمل الفعل للفصل بينه وبين معموله بمن؟ بالصفة. فأخر الشديد، فأخر الشاعر الشديد عن الجار والمجرور المتعلق بوجدي. السادس يأتي عنه الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.